أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة عن الإيمان. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمة زكريا بطرس، أهلا بك يا أستاذ.
أهلا وسهلا،
شرفتنا.
الله يبارك فيك.
أحبائي، زي ما تعودنا بنعرض واحدة من الرسالات اللي جات لنا في البريد الإلكتروني، والمرة دي هي الحقيقة رسالة تشجيع. فبتقول: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بارك الله مساعيكم نشر كلمة الحق وكشف الباطل، فإذا كنتم ترسلون يوميا فلا تنسونني. وكاتب اسمه طبعا، احنا ما بنقولش أسامي. أخويا المبارك، ربنا يباركك. عايزك تعرف أن أي حد بيرسلنا بنرد عليه، وأي حد مثلا بيطلب صلاة، المجموعة اللي بتعد الرسائل وبتشوف الرسائل دايما ما بيفوتوش فتفوته، ولا واحد او اي رسالة بتفلت منهم. دايما تطلب الصلاة بيتصلى لك. اذا كانت حتى الرسالة اللي بعتها فيها شتيمة بنبتدي بيك الصلاة، اللي بيصلوا للي بيشتم قبل اللي ما بيشتمش. وبرضو احنا بنحب ان الرسالة من النوع اللي انت رسلتها لنا ديت، لان فيها تعزية وتشجيع، وربنا يسمع صلاتك ويوفقنا اننا نرفع كلمة الحق. امين. وطبعا هنسمع تعليق أوتسابونا.
في الواقع أنا ببقى مبسوط من كل الرسائل اللي بتوصل، لأن ده دليل على أن الناس مهتمة بأنها تتابع، تشاهد، تتأثر، تطلب، بيكتب وبيبعت. كل دي اهتمامات إحنا بنقدرها، وإحنا بنشكركم كثيرا جدا، وبنتمنى لكم كل خير وكل بركة. أمين
أمين. شكرا وتسابون. طبعا دلوقتي عشان الوقت بتاعنا هنخش في موضوع البرنامج بتاع النهاردة. قلت كنت كلمتنا سابقا عن انواع التحريف، وذكرت لنا ثلاث انواع. الاول كان التحريف الترتيبي، وبعدين التحريف اللفظي، والتحريف المعنوي. وقلتك هتقول لنا دلوقتي بالتفصيل عن كل واحد منهم، وعشان نبقى في الترتيب نبتدي بالتحريف الترتيبي.
امين.
اتفضل قلتك.
التحريف الترتيبي، وكمان لاكثر تركيز هناخده التحريف الترتيبي عند الشيعة اولا، عشان خاطر نبقى نتكلم عند اهل السنه.
عظيم.
بالنسبه للشيعه بنلاقي السايتات اللي هتتكتب دلوقتي على الشاشه، www.fiqhalislam.com، والموقع الثاني www.shiaweb.org. بيقولوا على معنى التحريف الترتيبي، ترتيب يعني هو نقل صوره قرانيه من مكانها الى مكان اخر، أو نقل آية قرآنية من مكانها إلى مكان آخر، سورة أو آية.
عظيم. طب كالعادة أتسأل، هل في من علماء الشيعة من يقر بالتحريف الترتيبي؟
بالتأكيد. أنا حلو قوي النظام اللي أنت ماشي بيه. في كتير بالفعل. مثلا العالم الفيض الكاشاني في تفسير الصافي جزء واحد وصفحة 49 برضو منشورات الإعلامي ببيروت، بيقول: القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله بحسب عقيدتهم يعني، ومنه ما هو مغير ومحرف. الكلام ده أنا قلته قبل كده. وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله، ليس على هذا الترتيب.
عظيم. تقوم الكلمة بشاهدين أو أكثر. فقلتك تدينا أراء علماء تانية من الشيعة اللي بيقولوا الكلام ده.
هو بيعتبر مرجع كبير قوي من كتب الشيعة، اللي هو بحار الأنوار، وحيتعرض للكاميرا دلوقتي، وللإمام الباقر المجلسي، بحار الأنوار مجلد 89 صفحة 66 إلى 77، خصص باب بعنوان تأليف القرآن، وأنه على غير ما أنزل الله بحسب عقيدتهم. أذكر منه المقتطفات التالية في بحار الأنوار جزء 89 صفحة 66 إلى 67، يقول: فمن الدلالة على التحريف في الترتيب في باب الناسخ والمنسوخ الآية في عدة النساء في المتوفي عنها زوجها. ليستدل على أن التأليف على خلاف ما أنزل الله جل وعز. ده كلام مين؟ البكر. لأن العدة في الجاهلية كانت سنة. يقولك فأنزل الله في ذلك قرآنا وأقرهم عليها. خليها سنة. ثم نسخها بعد ذلك فأنزل آية 14 و10 أيام. والآيتان في سورة البقرة في التأليف الذي في أيدي الناس. جابوا أولا الآية الناسخة قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يعني ينتظرن بأنفسهن 4 أشهر و10. دي سورة البقرة آية 234. بعديها بعشر آيات جاءت السورة الآية المنسوخ اللي بتقول إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول أي السنة. ودي آية 240. هو الناسخ بيجي الأول والمنسوخ.
غريبة جدا.
فالمؤلف الكاتب بيقول إيه؟ إن هذا التأليف البقر يقولك إن هذا التأليف على خلاف ما أنزل الله عز وجل، وإنما كان يجب أن يكون المتقدم في القراءة أولا الآية المنسوخ تبقى في الأول التي ذكر فيها أن العدة متاعا إلى الحول، ثم يأتي بعدها الآية الناسخة التي ذكر فيها أنه قد جعل العدة 4 أشهر و10. ولكنهم قدموا، ده الراجل برضو بيقول ولكنهم قدموا الناسخ عن المنسوخ. تعليقي، أليس هذا تحريفا في ترتيب الآيات؟ وهل يتفق ذلك مع اللوح المحفوظ على حد تعبيرهم؟
نعم نعم. طب أتصابونا، الإمام الباقر قال حاجات تانية أو أدلة تانية على التحريف الترتيبي؟
غير العدة بتاعت النساء برضو ذكر في صفحة 67 موضوع تاني. يقول في سورة الممتحنة في الآية التي أنزلت في غزوة الحديبية، يقول قال كده كان بين فتح مكة والحديبية 3 سنين. خد بالك من الحساب، 3 سنين. وذلك أن الحديبية كانت في سنة 6 من الهجرة، وفتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة، يبقى 6 و7 و8. فالذي نزل في سنة 6 قد جعل في آخر السورة، والذي نزل في سنة 8 جعل في أول السورة. ده الرجل ده اللي بيقول كده. وذلك أن رسول الله لما كان في غزوة الحديبية شرط مع أهل قريش الصلح اللي وقعوا مع أهل قريش بينه وبينهم أن يرد إليهم كل من جاء من الرجال، ولم يقع في النساء شرط. يعني الراجل اللي يقع عندكم رجع، واللي عندنا رجع. وكان أهلها كان في واحدة اسمها كلثوم بنت عقبة بمكة مؤمنة تكتم إيمانها، وكان أهلها يعذبونها ويأمرونها بالرجوع عن الإسلام، فهربت إلى المدينة فدخلت على أم سلمة زوجة النبي فقالت يا أم سلمة إن رسول الله قد شرط لقريش أن يرد إليهم الرجال ولم يشرط لهم في النساء شيئا، والنساء إلى ضعف، وإن ردني رسول الله إليهم هيعذبوني وأخاف على نفسي، فاسألي رسول الله أن لا يردني إليهم. لحظة دي دخل رسول الله على أم سلمة، ده الراجل برضو بيقول دخل رسول الله على أم سلمة وهي عندها، فأخبرته أم سلمة خبرها، فلم يجبها رسول الله شيء، ونزل عليه الوحي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. بسورة الممتحنة من 10-13 إلى قوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أي 11. فحكم الله في هذا أن النساء لا يرددن إلى الكفار. خلاص المجلس بقى بيكمل حديثه ليه؟ هذه القصة في هذه السورة نزلت هذه الآية في هذا المعنى في سنة 6 من الهجرة. وأما في أول السورة بتاعة الممتحنة فجاءت قصة حاطب ابن أبي بلتعة. إيه ده؟ أراد الرسول بيحكي أراد الرسول أن يصير إلى مكة، عايز يدخل مكة بعد الحديبية. فقال اللهم اخفي العيون والأخبار على قريش حتى نبغتها في دارها، خطة حرب. وكان عيال حاطب في مكة، حاطب ده مع الرسول، فبلغ قريشا ذلك فخافوا خوفا شديدا، فقالوا لعيال حاطب اكتبوا إلى حاطب ليعلمنا خبر محمد فإن أرادنا لنحذره. فكتب حاطب إليهم أن رسول الله يريدكم، ودفع الكتاب إلى امرأة فوضعته في قرنها، فنزل الوحي على رسول الله وأعلمه الله ذلك إن في ست كده وحاطب عمل كده، فبعث رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فلحقاها وفتشاها،
فتشوا المرأة
وردوا ليه الكتاب إلى رسول الله. فقال رسول الله لحاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله والله ما غيرت ولا بدلت ولا عملت أي حاجة، لكن عيالي كتبوا إلي فأجبت، فأحببت أن أداري قريشا ليحسنوا معاش عيالي ويرفقوا بهم. فقام عمر ابن الخطاب وقال يا رسول الله أمرني بضرب عنقه. فقال رسول الله اسكت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سورة الممتحنة آية 1، وأولياء هنا ممكن تكون أصدقاء. ثم أطلق لهم فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى قوله ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، سورة الممتحنة 8 و9. فإلى هذا المكان من هذه السورة نزل في سنة 8 من الهجرة، حيث فتح رسول الله مكة. والذي ذكرنا في قصة المرأة المهاجرة ده برضو كلام لمين؟ للمجلسي. قصة المرأة المهاجرة كانت في سنة 6، والذي نزل في سنة 6 في حديثنا قد جعل في آخر السورة 10 إلى 13، واللي نزل في سنة 8 جعل في أول السورة. أليس هذا أيضا تحريفا في الترتيب؟
أكيد
أحداث طبعا. هو ربنا لما بيوحي مش عارف الأحداث اللي ماشية إزاي؟
أكيد طبعا أكيد. طب أتسابونا لما أتسك بتجيب الوقائع دي من الكاتب من حاجات من موجودة في القرآن المتداول بتكون أفضل، هل من مزيد من القرآن المتداول اللي بين إيدينا دلوقتي؟
بالتأكيد. برضو أنا عايز أعتمد على، طالما إحنا بنتكلم على رأي الشيعة فأنا بعتمد على الراجل ده،
عظيم،
لأن الكتاب متوفر في السوق قبل ما يصادر يعني. فبيقول الشيخ الباقر المجلسي في كتابه ده صفحة 70 في سورة النساء في قوله عز وجل وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، سورة النساء 3، وليس في هذه، الرجل بيتكلم في هذه من الكلام الذي قبله في شيء إلا صلة لها بما قبلها، يعني ما فيش حاجة لها صلة بالله بلا. وإنما كانت العرب إذا ربت يتيمة يمتنعون من أن يتزوجوا بها فيحرموها على أنفسهم لتربيتهم لهم. فسألوا رسول الله عن ذلك بعد الهجر، فأنزل الله عليه من هذه السورة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب من يتامى النساء اللاتي لا يؤتوهن ما كتب لهن ولا ترغبون أن تنكحوهن، أنا آسف، والمستضعفين من الولدان في سورة النساء 127، فكذا كذا ألف نون كاف حاء واو ألف، ما طاب لكم من النساء. الشيخ عبد المهدي بيقراها حلوة أوي ومش واجب فيها، بيقول لك هي الزواج فيها إيه، فيعني بنحتاج لشجاعته. فكذا كذا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، سورة النساء 3. فقال الباقر: هذه الآية هي مع تلك التي في أول السورة. شوف بقى اللي جاي. فغلطوا في التأليف وأخروها وجعلوها في غير موضعها. يعني كلام في أول السورة الرب عليه في آخر السورة، واللي بينهم حاجة غريبة.
طب أنا معاك مع قدسك في الموضوع ده، وده تقديم وتأخير في آيات السورة الواحدة. هل في أمثلة عن تداخل الآيات؟
الآيات الواحدة ده برضو وضحه الشيخ الباقر في نفس الكتاب ده، كتاب ده ذخر، صفحة 71 و72. قال في سورة النساء في قصة أصحاب رسول الله يوم أحد، غزة أحد، أمرهم الله بعدما أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح أن يطلبوا قريشا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يأمرهم أنهم يوصلوا إيه لحربه، في سورة النساء 103. فلما أمرهم الله بطلب قريش قالوا: كيف نطلب ونحن بهذه الحال من الجراح والألم الشديد؟ فأنزل الله هذه الآية: ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وفي سورة آل عمران تمام هذه الآية عند قوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، في سورة آل عمران 140. يعلق الشيخ الباقر قائلا: الآيتان متصلتان في معنى واحد، ونزلت على محمد متصلة حسب عقيدته، يعني بعضها ببعض، فقد كتب نصفها، كتب نصفها في سورة النساء ونصفها الآخر في سورة آل عمران. أليس هذا تحريف في الترتيب على ما يقولون؟ ولهذا الترتيب هو الموجود فيما يقال عنه اللوح المحفوظ، فيه الترتيب ده ولا الترتيب الثاني؟ سؤال عايز إجابة.
ما أعتقدش، بس قدسك ممكن تشير لنا من واقع الأدلة اللي وقعت تحت إيديك عن تبديل ما بين الآيات في الصور المكية والآيات في الصور المدنية حسب آراء الشيعة.
أي، وبرضو أنا برجع للباقر المجلسي في كتابه بحر الأنوار جزء 89 صفحة 72 و73، قائلا: من الدليل أيضا في باب تأليف القرآن أنه على خلاف ما أنزله الله تبارك وتعالى بحسب عقيدته، ففي سورة الأحزاب في قوله: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بسورة الأحزاب 45، والآية دي نزلت فين؟ في مكة. ولكن جاء بالمصحف قبل هذه الآية آيات نزلت بالمدينة، وهي قوله عز وجل في سورة الأحزاب 9، الرجل اللي بيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا شغل في المدينة. إلى قوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، سورة الأحزاب 22 و23. يأتي الباقر المجلسي بهذا الدليل على أن القرآن من ترتيب الناس الذين دونوا أحداثا متأخرة قبل أحداث متقدمة. وسؤال هو: هل هكذا موجود في اللوح المحفوظ كما يدعون؟ أنا عايز بس المشاهد يفكر. أولا شواهد كتير أنا بقولها، فياريت حد يسجل، يعني اللي بيشاهد يسجل وبعدين يدرس الحاجات ديت على مهله، يمسك ورقه وقلم ويكتب ويطلع، لان دي حاجات خدت مني شهور للدراسه، فانا بقولها في نص ساعه، فمش معقول ان في عقل يقدر يلم بالمواضيع ديت بسرعه. لكن سجلها، ارجوك ايها المشاهد سجلها وارجع اكتبها عشان خاطر تدرس وتشوف وتراجع الحاجات دي هل هي صح ولا غلط وتحكم معاك.
وطبعا الحلقات دي برضو ممكن المشاهد يشوفها متسجلة في الويب سايت islamchristianity.com واسلاميات.com.
ده صح على رأيك، مظبوط، ما تتعبش نفسك وحتلاقيها على الويب سايت. شكرا.
شكرا وسابونا. طب دلوقتي في بقى سؤال، حضرتك كلمتنا عن الآيات، هل من علماء الشيعة من يتحدث عن ترتيب، اختلاف في الترتيب، تحريف في الترتيب الصور الكاملة؟
طبعا. على أي حال، كم من آية مكية بين آيات مدنية وبالعكس. يقول الشيخ الباقر أيضا، قد أجمعوا على أن أول سورة نزلت من القرآن هي سورة اقرأ باسم ربك،
نعم،
ولكنها لا تقرأ في مؤلف من المصحف إلا قريبا من آخره. أخذ دي الأولى، يبقى من الآخر، ده الرجل اللي بيقول وأن من أواخر ما أنزل من القرآن سورة البقرة، وقد كتبوها في أول المصحف. خلوها سورة مين؟ فشوف صور نفسها بتتبدل من مكان لآخر.
عظيم. طيب الشيخ الباقر بس هو اللي اكتشف حاجات زي كده ولا في غيره من العلماء؟
لا طبعا في غيره من العلماء، زي مثلا أبو الحسن العاملي الشيعي في المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكلة الأسرار صفحة 37 تحت عنوان بيان خلاصة أقوال علمائنا في تغيير القرآن. بخصوص ما في القرآن، بيكمل، بخصوص ما في القرآن من خلاف وحذف، قال أما التقديم فإن آية عدة النساء الناسخة والتي هي 4 أشهر قدمت على المنسوخة التي هي سنة، وأما الآيات التي تمامها في سورة أخرى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير في سورة البقرة 61 وتمامها في سورة المائدة 22 فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. اختلافات.
نعم.
أنا عايز أسأل ما رأي أصحاب الفضيلة في هذا الكم من التحريف في القرآن عند الشيعة، وبعتقد أن رح يجي الحديث عن الاختلافات نفسها في الترتيب عند السنة،
ده في الحلقات القادمة
إن شاء الله.
أدركنا الوقت دلوقتي، فياريت نجيب الكلام ده كله، وكالعادة نستمتع بكلماتك من الكتاب المقدس عن الثبات في المسيح.
أمين. احنا قلنا في الثبات مع المسيح وفي المسيح لمواجهة الحروب والاضطهادات والضيقات والمشاكل الكتير، سنة الزعزعش يبقى ثابت في اللي بدأه.
أمين.
يثبت في محبة الله، ثبتوا في محبتي.
أمين.
قلنا ان بتكوين علاقة شخصية بين الانسان وبين الله. الحاجة التانية حفظ آيات من الكتاب المقدس بحارب بيها إبليس زي المسيح محارب الشيطان بالآيات، هكذا نحن نحارب الشيطان بالآيات اللي احنا حافظينها داخل القلب. الحاجة التالتة بالنظر إلى الله الأب المحب. الأب المحب، الأب الذي يعتني بنا، يقول لا تهتموا بالشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. الله بيعرف احتياجاتنا، من منكم إذا اهتم في العالم يقدر يزيد على نفسه ذراعا واحدا، لكن أبوكم الذي في السماوات يعلم ما تحتاجون إليه. يا جماعة احنا بنتعامل مع ربنا كأب بيعتني بينا، بيعتني بحياتك، بيعتني بظروفك، بيعتني بولادك، بيعتني بصحتك، بيعتني بشغلك وعملك. الله أب. عايز أقول لك حاجة، أنت كأب وعندك ولاد، بتهتم بيهم ولا لأ؟ بترعاهم ولا لأ؟ بتدبر لهم أكل وشرب ولبس ولا لأ؟ الله أب لينا، خلقنا ويهتم بينا وبيرعانا. يقول لا تهتموا بشيء، يقول طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ها، وأبوكم السماوي يقيتها. فمش هيهتم بيكم أنتم يا قليل الإيمان. عزيز يتعامل مع ربنا كأب. أب، الله ما هوش قاضي، هيبقى قاضي في ذاك الزمان، لكن لسه النهاردة في أبوة. أب حنين يرعان. عشان كده لما علمنا ان احنا نصلي نقول له يا ابانا يا ابانا يا ابي اللي في السماء. الله اب ليك، الله بيحبك، الله بيهتم بيك، الله بيرعاك. بس اوعى تفكر ان الله من نوعيه الاباء المقصرين في واجباتهم وغير السويين في حياتهم. لا، انا في مره من المرات قريت كتاب عن ولد كان معقد، فخدوه لطبيب نفساني. فالطبيب النفساني عايز يعرف هو متعقد منين، ايه اللي بيكرهه، ايه اللي بيخاف، ايه اللي فبيقول له ايه اسعد حاجه في حياتك قبل ما يخش على اوحش. قال له اسعد حاجه في حياتي حادثه. قال له حادثه ايه؟ قال له حادثه عربيه. قال له حادثه عربيه وربنا انقذكم كعيله كده منها؟ قال له حادثة عربية ومات فيها أبويا وأمي. الله، طب ودي حاجة حاجة بتفرح يا مين؟ قال لا، بئس الأب، بئس الأب، ارتحت. يا سلام. ففي ناس لما أجي أكلمهم من الله أب يقول لك تاني. ليه؟ سوء الأبوة. لا يا ابني، الله أب حنين صالح، مش ممكن أبدا يسيبك. ثق الله تضمن الحياة.
أمين. أمين يا أتسابون. شكرا يا أتسابون. أحبائي، سمعتوا اللي اتقال. هل أنت لما بتروح قدام ربنا بتروح له كأنك رايح لأبوك، أبوك السماوي، وتطلب منه بعزم واثق أن أنت هيجاب طلبك؟ لأن مين من الأبهات السويين اللي لما بيطلب منه ابنه أو بنته بيقول له لأ إلا المصلحة، إلا عشان مصلحته، لأنه هو يعرف. اطلبوا من ربنا، ربنا يرعاكم، ونراكم في حلقات قادمة، وإلى اللقاء.
آمين.